بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آخر مسألة كنا نذكرها ونشرحها من المسائل التي قال بعض العلماء المعاصرين إن عمر رضي الله عنه كان يؤثر المصلحة فيها على النص. آخر مسألة هي مسألة الطلاق الثلاث في مجلس واحد أو بلفظ واحد. نعم، وذكرنا ما اتهم به عمر من ذلك، وذكرنا الرد على هذا، وبينا أن سيدنا عمر بالعكس إنما أخذ في هذا الذي قضى به بما يدل عليه نص القرآن وبما تدل عليه السنة النبوية المطهرة. ولكن بعض الشباب، بعض الطلاب، نعم، أخذ علي أننا قفزنا فوق النصوص ولم نقرأ النص كالعادة. نحن ألزمنا أنفسنا أن نشرح فقرة ثم نقرأ النص المعبر عنها. نعم، وملاحظة هذا الشاب في مكانها، لأنه في الواقع نحن لا نحب أن نسير على الطريقة الحديثة، طريقة المحاضرات. نحن نؤثر أن نلتزم بالطريقة القديمة، طريقة تحقيق هذه الدراسات، يعني وربط الكلام بالنص. لذلك سنعود إلى مسألة الطلاق، لأنه هي مسألة فيها شيء من الدقة وفيها شيء من العمق. نعود إلى هذه المسألة فنشرح الفقرة الأولى منها، ثم نقرأ هذه الفقرة في الكتاب، ثم ننتقل إلى الفقرة الثانية ونعود فنقرأها مرة ثانية في الكتاب، وهكذا. قال هؤلاء العلماء المعاصرون، أعود فأقول المعاصرون، لأن سيدنا عمر لم يتهم بهذه التهمة فيما مضى أبدا نهائيا، يعني قبل 150 سنة فصاعد إلى عصر عمر لم نجد من قال إن عمر كان في اجتهاداته يؤثر اتباع المصلحة على اتباع النص. لكن هذا الاتهام ولد في هذا العصر ومن قبل علماء معاصرين، الله أعلم هم علماء أم ليسوا بعلماء. طيب، ماذا قالوا عن عمر في هذا؟ قالوا إن عمر كان يقضي بأن الرجل الذي يطلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد كان يقول أنت طالق ثلاثا، كان يفتي بأنها ثلاث طلقات ويبى أن يعيدها إليه. قالوا وهذا يتعارض مع القرآن القائل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بل هو مخالف أيضا قالوا للسنة، لأن حديث طاووس عن ابن عباس يقول، والحديث موجود في صحيح مسلم وغيره، كان الطلاق على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدا. ثم إن عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فمن استعجل أناة الله ألزمناه بها. إذن ها هو عمر خالف القرآن وخالف السنة، لأنه أين المخالف للسنة؟ كان الطلاق على عهد رسول الله. إذن طيب تعالوا نقرأ هذا النص. المسألة الرابعة قولهم إنه يعني عمر ألزم المطلق ثلاثا بلفظ واحد بما التزم به وهو ثلاث طلقات، مخالفا بذلك قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وذلك ترجيحا للمصلحة الداعية إلى عقوبة الذين استعجلوا ما استمهلهم الله فيه كي لا يستهينوا بألفاظ الطلاق ويكسروا منها. العبارة واضحة؟ ما في إشكال؟ طيب. وقد استدلوا على مخالفته للقرآن بدليلين، أولهما ما يفيده ظاهر قوله تعالى الطلاق مرتان. ماذا يفيد؟ يفيد التكرار مرة بعد مرة، أي معنات مرتين. والثاني ما جاء في حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فهذا الحديث يدل على أن المراد بقوله تعالى الطلاق مرتان واحدة إثر أخرى، أي مرتان يعني. فإن أوقعها بلفظ واحد كان العدد غير معتبر ولم تقع إلا واحدة، هذا مقتضى ظاهر الآية، مضبوط. وعلى هذا فإن عمر رضي الله عنه لم يخالف القرآن وحده، بل خالف أيضا السنة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها الصحابة ردحا من الزمن. هذا هو النص الذي فسرناه الآن. في إشكال في النص؟ ننتقل للفقرة الثانية. طيب الآن تعليق أو متعليق تحقيق في هذا الأمر، هل صحيح أن سيدنا عمر فعلا ألقى نص القرآن والسنة وراءه ظهريا وآثر عليهما المصلحة؟ سنرى. أولا الآية الطلاق مرة، لم نجد من العلماء من قال إن كلمة مرتان تعني أن يطلق مرة ثم يسكت يصمت ثم يطلق مرة ثانية ثم يطلق مرة ثالثة، ما قال أحد هذا. طيب لماذا؟ ما هو كلمة مرتان تعني التفريق، لازم باللغة هيك يكون، يعني ينبغي أن نفسر كلمة الطلاق مرتان من الناحية اللغوية بأنه قال لها أنت طالق فسكت ثم عاد فقال لها أنت طالق، وعندئذ نحسب أنهما مرتان. قالوا في الجواب لا، القرآن فيه آيات كثيرة تتحدث، فيه آيات كثيرة تعبر بكلمة المرتين وثلاث مرات، وليس هذا هو المعنى المراد. الباري عز وجل يقول لأمهات المؤمنين نؤتها أجرها مرتين، نؤتها أجرها مرتين، وما قال أحد إن معنى نؤتها أجر نؤتها قسم من الأجر مرة ثم ينفصل زمن ثم نعود فنؤتها الأجر الثاني حتى يصبح مرة، ما قالوا هذا. وإنما المراد أن الله يضاعف لها الأجر ولو كان بوقت واحد، مقابل عملين اثنين استحقت على كل منهما أجرا. وما قال أحد أنه معنى الآية نوتيها أجرها مرتين، يعني نوتيها أول مرة ثم نوتيها أجر ثاني مرة ثانية مع انفصال زمني بينهما، ما قال. وهي كلمة مرة نفسها. كذلك العكس عندما قال أيضا لأمهات المؤمنين: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. كمان لازم نقول كم ضعفين، يعني مرتين. لازم نفسر مثل ما قالوا لعمتهم وسيدنا عمر، يعني يأتيها العذاب أولا ثم ينفصل العذاب ثم يأتي العذاب مرة ثانية، وهكذا. ما حد قال هذا الكلام. إذن قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف نفس معنى الكلام تماما، هذا شيء. جواب ثاني عن هذا، يعني ما يدل على أن هذا التفسير هو التفسير المعتمد، أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى آخر الآية. ثم عقب على ذلك فقال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ذهب كل مفسرين، عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وزيد بن حارثة وأبو هريرة والسيد عائشة، إلى أن قول الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه بعد قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا الكلام يعني أن الذي لم ينفذ وصية الله سبحانه وتعالى فقد ظلم نفسه، أي حرم نفسه من فرصة العودة، حرم نفسه من فرصة إرجاع زوجته. كان بإمكانه يرجع زوجته، يستعمل المرونة لو أنه نفذ وصية رب العالمين، لكنه لما لم ينفذ هذه الوصية ظلم نفسه. طيب شو معنى ظلم نفسه؟ يعني طلاق يقع، وإلا ما بنقال أنه ظلم نفسه. ليش حتى يظلم؟ شو شعب يرجعها؟ من حسبت إلا طلقة واحدة؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن معنا هنا دليلان: أولا لغة ليس حتما أن يكون معنى مرتين، مرة إثر مرة، لغة ليس حتما أن يكون هذا هو المعنى المراد. شيء ثاني دليل من القرآن قول الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه بعد قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. تعالوا نقرأ النص، نقارن بين الكلام الذي قلته وبين النص. والحقيقة أنه ليس في قضاء عمر هذا أي مخالفة لكتاب أو سنة، فأما الكتاب فليس في قوله تعالى الطلاق مرتان الآية ما يدل دلالة قاطعة ولا ظاهرة ظهورا جليا على أن المراد مرة بعد مرة، بحيث لو لم يقع كذلك لم يقع الطلاق أو لم يقع السلاس. وإذا سلمنا أن فيه إشارة إلى ذلك، فإن مما يبطل هذه الإشارة ويلغيها دلائل كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. شو هي الدلائل؟ فأما دلائل الكتاب فمنها قوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه بعد قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، كذلك قوله في آخر الآية التي تلي هذه ومن يتق الله يجعل له مخرجا بإذن رجاء. فقد فسر عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة فسروا بأن الزوج إذا طلق بغير العدة أو لم يفرق بين الطلقات كما أمر فقد ظلم نفسه ولم يجعل الله له مخرجا مما أوقعه بنفسه إن لحقه الندم، وذلك على العكس مما لو اتبع سبيل السنة في التطليق فقد جعل الله مخرجا عند الندم وهو الرجعة. كلام بده تفسير، هذا ظاهر إن شاء الله، يلي له إشكال يرفع إيده يسأل. طيب نعم، إيه يعني هو في الآية أمرت بشيئين، أولا الطلاق للعدة يعني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، يعني أول العدة، هي من تعليمات القرآن، مو معناتها إذا طلقها أثناء العدة ما بيقع الطلاق، بيقع بس بيكون ظلم نفسه. وشغلة ثانية أنه طلق مرة ثانية لألا في سورة البقرة، هذول شغلتين إذا ما نفذهم بيكون ظلم نفسه وفوت على نفسه فرصة. نعم. طيب، ومنها من الأدلة على هذا التفسير قوله تعالى نؤتيها أجرها مرتين، إذ لم يقل أحد من المفسرين إن معنى الآية نؤتيها الأجر مرة بعد أخرى بانفصال بينهما، ماذا قال هيك، وإنما المقصود والله أعلم بيان تعدد جهة الاستحقاق في المثوبة والأجر لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إن استقمنا على طريق الحق، كما بين قبل ذلك تعدد جهة الاستحقاق في العذاب لهن إن تنكبن عن الطريق المستقيم. واحد قال له سيدنا رسول الله مثلا أنت إذا بعد الفجر مثلا شغلت نفسك بقراءة القرآن هيك لتطلع الشمس، وبعدين صليت الضحى، هذول شغلتين الله عز وجل بيكرمك بالأجر مرتين، يعني الأجر على قراءتك القرآن وشغلك في هذا الوقت بالذكر، وشغل الثاني على أنك بعد ذلك لم تنم حتى صليت الضحى. هذا معنى الكلام، يعني معنى مرتين يعني جهة الاستحقاق متعددة، استحق على هذا أجرا واستحق على هذا أجرا، والأجرين اختلطوا مع بعض، يعني مو أنه بالأول أخذ شوي وبعدين أخذ شوي، مفهوم؟ نعم. طيب، قال وين دلائل السنة على أن سيدنا عمر لم يخالف لا القرآن ولا السنة؟ ما هو تهم أنه خالف القرآن وخالف السنة، الواقع دلائل السنة كثيرة. أول حديث عويمر العجلاني المعروف المتفق عليه، هذا إجا اتهم زوجته بالزنا. طيب واحد عم يتهم زوجته بالزنا بده يجيب 4 شهود؟ لو هي شغلة صعبة. فالباري سبحانه وتعالى جعل لاتهام الزوج زوجته حكما مستقلا غير الحكم العام انه 4 شهود او بيكون هو الجاني لانه اسمه قاذف. شرع الباري عز وجل اللعان وانزل آية اللعان في صدر سورة النور بالمناسبة، واستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم مع عويمر واستدعى زوجته وقال لهم الباري عز وجل أنزل عليه هذه الآية، آية اللعان، انت يعني ساعتك عم تتهم، تفضل احلف 4 أيامين والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال له ايه بقى حلف أربعة أيامين والخامسة كمان. دار النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته ألا وانت ألا سمعتي عندك استعداد تحلفي أربعة أيامين والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين؟ قالت إيه، وفعلت ذلك. أكيد واحد منهم كاذب. طيب هذا اللعان إذا تم تنفسخ عرى الزوجية بشكل آلي، لكن عويمر العجلاني لم يعلم أن نتيجة اللعان انفساخ عقد الزواج، لم يعلم ذلك. لما حلفت زوجته أمام رسول الله الأيمان الخمسة ظن أن رسول الله سيلزمه بإعادتها، وامرأسا سكر الطريق وقال للنبي، قال له يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثة. وين محل الشاهد؟ هي طالق ثلاثة. قال العلماء والله لو كانت كلمة طالق ثلاثا عربية لا تلزم صاحبها إلا طلقة واحدة لما قالها، لأن عويمر العجلاني قدرته العربية أكثر من قدرة ابن تيمية والذين يتهمون السيد عمر بهذا اليوم. نعم. طيب كان لازم يعرف أنه ما بيصير هي طالق ثلاثا، لأنه الله قال الطلاق مرتان، ماذا لقال؟ هي واحدة. شغلة تانية، لم يقل هذه الكلمة إلا وإن كلمة هي طالق ثلاثا مسموعة ومتداولة بين الناس، ولذلك قال الكلام الذي سمعه يتداوله الناس. واضح كده. أي واحدة تانية. ثالثة، إذا كان هذا الطلاق الثلاث لم يقع بسببه إلا طلقة واحدة، يعني من شأنه أن لا يوقع إلا طلقة واحدة، كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبهه يقول له أنت أخطأت، هو طلق ما بقى لأنه الفسخ تم قبل ما أنت تطلق، لكن دير بالك لما بدك تطلق ما تقول أنت طالق ثلاثا أو هي طالق ثلاثا، امشي حسب ما قال الله، تقول هي طالق، بعد ما تتطلق وتنتهي العدة ترجع بقى تجدد زواج جديد أو تعيد أثناء العدة. كان لازم يقول له ياها. النبي عليه الصلاة والسلام أقر كلامه ولم يصحح حديثه نهائيا، كل ما هنالك أنبأه أنه العرى الزوجية انفصلت بسبب اللعان لا بسبب الطلاق. واضح هذا الدليل؟ دليل من السنة يؤيد عمر بدلا من أن يتهمه كما قالوا. طيب تعالوا لنراها النص. وأما دلائل السنة فمنها حديث عويمر العجلاني الذي ذكره الشيخان في باب اللعان، فقد قال بعد أن لعن زوجته في مجلس رسول الله، وديك كمان حلفة الأيمان الخمسة، كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، هي طالق ثلاثا. ولا يخدش شيئا من دلالة هذا الحديث أن طلاق عويمر لا أثر له لوقوعه بعد بينونة أعظم من بينونة الطلاق. وعد يقول إيه طيب ما له طعم كلامه، لأنه هي على كل المرأة انفسخ عقدها بدون ما يحكي ويا الكلام. طيب ولا يخدش شيئا من دلالة هذا الحديث أن طلاق عويمر لا أثر له لوقوعه بعد بينونة أعظم من بينونة الطلاق. ليش لا يخدش؟ إذ كان من مقتضى ضرورة التعليم والإرشاد أن يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلاق الثلاث بلفظ واحد ليس بشيء، أو هو طلاق واحد، حتى وإن صادف محلا صحيحا، كما أن تلفظ عويمر بالطلاق الثلاث دليل واضح على أنها كلمة مطروقة مستعملة، ولا تكون كذلك إلا حيث يكون لها الأثر المطلوب، وإلا فما الذي يشيعها فيما بينهم ويدفعهم إلى استعمالها وهم الصدر الأول الذي استقبل جذور أحكام الشريعة وأصولها عذبة صافية؟ ثم هم العرب الفصحاء الذين لا يقلون عن أمثال ابن تيمية فهما لفلسفة المرة في قوله تعالى الطلاق مرتان، فكيف يتنكب أحدهم عن الفهم العربي الصحيح لها ويجمع ثلاث طلقات بلفظ واحد في مجلس رسول الله؟ الكلام بده شرح. أنا أخطأت في أول الدرس، حكيت أنه ما حدا اتهم سيدنا عمر بأنه خالف القرآن والسنة بموضوع الطلاق إلا علماء من هذا العصر. الواقع أنه ابن تيمية أول من اتهمه من العلماء السابقون ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بس. نعم، اتهموا سيدنا عمر بأنه آثر المصلحة على النص، لكن ها أنتم رأيتم كلام عويمر العجلاني. ألا بالله عويمر العجلاني الرجل العربي بيفهم بفلسفة مرة ومرتين أكثر، ولا ابن تيمية بيفهم أكثر؟ ابن تيمية بيقول لما القرآن بيقول الطلاق مرتان، لغة لا تصدق كلمة مرتان إلا بأن يفصل المرة عن المرة الأخرى، بينما عويمر العجلاني رجل عربي قبل منه، عربي قح ما هيك فهم، فهم انه لا بصير بلفظة واحدة. نعم، طيب انتهينا من الفقرة، واضحة؟ في اشكال؟ طيب، ايضا هنالك حديث اخر ايضا رواه الشيخان من حديث عائشة ان امرأة رفاعة القرظي وكان قد طلقها ثلاثا بلفظ واحد، جاءت تشكو إلى رسول الله قائلة إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. قلنا بالدرس الماضي لما واحد طلقها البتة يعني قاصدا بذلك ثلاث طلقات، وببق واحد من فبق المصريين بتم واحد بكلمة واحدة. نعم، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه وإنما معه مثل الهدبة، يعني ليس أهلا للزواج. فقال لا، لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. لماذا؟ لأنه طلاق ثلاثة. إذن النبي جعل طلاق البات بقوة ثلاث طلقات وبلفظ واحد، ولذلك رفض أن يعيدها إلى رفاعة حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها، هذا معنى حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طيب، الشافعي في هذه المسألة قال رب رجل يقول طيب كلمة فبت طلاقي ممكن ما يكون المراد بت طلاقي يعني ثلاثة، قال لا، كلمة بت طلاقه لها أو قال أنت طالق البتة ظاهرها ثلاث طلقات إذا كان قد قصد ذلك، ولكن إذا قال أنا لم أقصد إلا طلقة واحدة. طلعت معي كلمة البتة بس الله وكيلكم ما نويت إلا طلقة واحدة. يحتمل أنه أراد بها واحدة ماشي الحال. أما هي الأصل أن كلمة أنت طالق البتة يعني شو يعني ثلاثة كان قال أنت طالق. إذا بدها تطلق طلقة واحدة ليش يقول البتة؟ بلا أنت طالق خلص اطلقت. نعم. إذن هذا هو دليل ثاني. نحن قرأنا هذا الكلام ما في إشكال. دليل آخر من السنة النبوية أيضا قريب من هذا حديث فاطمة بنت قيس أيضا موجود قصة طلاقها في الصحيحين وفي غير الصحيحين. تقول طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله نفقة ولا سكنى لأنه خلص ما عادت إلا علاقة فيه. يجب تسأل النبي قالت له أنا زوجي طلقني ثلاث طلقات هل لي عليه سكنة؟ لا لا نفقة ولا سكنة. طيب شو بيعرفنا كيف طلق زوج فاطمة بنت قيس؟ بلكي ثلاث مرات وقف بعضهم. ابن ماجه في سننه عقد بابا عنوانه باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد، جاء هذا العنوان وذكر فيه هذا الحديث. نعم. من عن طريق عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك كيف كان؟ قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن. كان بعيده إلى اليمن، بعت له رسالة إنك أنت طالق ثلاثا، فأجاز ذلك رسول الله اعتبرهم ثلاثة. إذن قصة طلاق فاطمة بنت قيس بالصحيحين قد يكون محتمل، يا ترى كيف؟ لكن إجا ابن ماجه فسرها وأوضح أن الطلاق كان بمجلس واحد وفي وقت واحد. طيب هذا دليل آخر أيضا على أن سيدنا عمر كان ملتزما فيما قد أخذ به كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا دليل آخر، من المعلوم أن الحسن رضي الله عنه بويع له بالخلافة. لما دخل داره قامت عائشة بنت الفضل وكانت زوجة هنأته بالخلافة، فغضب الحسن وقال أتشنتين بمقتل أمير المؤمنين سيدنا علي؟ أنت طالق ثلاثا ثلاثا وبجلسة واحدة وقت واحد، أنت طالق ثلاثا. ومتعها بمهرها وزيادة، يعني طبعا المهر لابد منه والمتعة أيضا يقضي بها الطلاق قاضيها. لا كثير ناس ما بيعرفوها، بظنوا أن الرجل إذا طلق زوجته يطالب بكامل المهر فقط. لا، يطالب بكامل المهر ويلزمه القاضي بمتعة يحددها حسب دخله، ممكن 100,000 ليرة، ممكن 500,000 ليرة، ممكن أكثر ممكن أقل حسب دخله. فالحسن رضي الله عنه لما طلقها أعطاها حقوقها ومتعها أيضا 10,000، ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق الثلاث نعم لا مجال للعودة فيه لرجعتها. يعني أنا هذول ثلاث طلقات ولذلك لا يحق لي أن أعيدها. نرى النص. ومنها ما أخرجه البيهقي في سننه والطبراني وغيرهما بسند صحيح أن عائشة بنت الفضل كانت عند الحسن بن علي فلما بويع بالخلافة هنأته، فقال الحسن أتظهرين الشماتة بقتل أمير المؤمنين؟ أنت طالق ثلاثا ومتعها بعشرة آلاف. ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جدي أو سمعت أبي يحدث عن جدي أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لولا أني سمعت من جدي هذا لراجعتها. شوفوا الكلام: لولا أني سمعت أبي يحدث عن جدي أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء، يعني حسب ما أمر الله الباري، طلق ثم أعادها في القرء الثاني ثم طلق ثم طلق، أو طلقها ثلاثا مبهمة وقت واحد لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عبارة صريحة واضحة جلية لا تحتاج إلى إشكال. في شيء سؤال؟ كمان في أحاديث كثيرة في هذا الصدد. من الأحاديث الصريحة الجلية التي تؤيد موقف سيدنا عمر، وموقفه موقف الصحابة الواقع، سيدنا عمر لما أفتى بهذا هل عارضه أحد الصحابة؟ لماذا نقول هذا موقف عمر؟ هذا غلط، هذا موقف الصحابة كلهم، ولو أنهم خالفوه لأعلنوا مخالفتهم له. امرأة كانت بتخالفه. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه ودارقطني والشافعي، الشافعي له مسند، موجود مسنده على هامش كتاب الأم في الطبعة القديمة طبعة بولاق. هذا الحديث الذي رواه هؤلاء جميعا يقول أن ركانة طلق زوجته فجاء يقول لرسول الله: يا رسول الله إني طلقت زوجتي البتة، أليس لها من عودة؟ فقال له: أقصدت بها واحدة؟ قال: نعم يا رسول الله قصدت بها واحدة. قال: آلله ما قصدت بها إلا واحدة، حلف يمين بالله أنه أنت لما قلت أنت طالق البتة قصدك يعني طلقة واحدة؟ قال له: آلله ما قصدت بها إلا واحدة، فأعادها له. يعني لو أن ركانة قال: والله يا رسول الله إني قصدت بها ثلاث طلقات، أفكان يعيدها له؟ لكن ليش عم يحلفه؟ إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر أن كلمة البتة تحتضن الطلاق الثلاث إذا قصد المطلق بها ذلك، وتفسر بطلقة واحدة إذا قصد المطلق بها طلقة واحدة. واضح واضح كيف؟ وهذا حديث صحيح لم يذكر أحد أي ضعف في سنده. أما هنالك رواية أخرى أن ركانة طلق زوجته ثلاثا، هذا رواه الإمام أحمد فقط في مسنده، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك فجعل له واحدة، قال: هي واحدة. الرواية والله هي بتأيد ابن تيمية، لكن أجمع كل علماء الحديث على أن هذه الرواية ضعيفة. نعم، والزهري وكل رجال الحديث رجال الإسناد قالوا إن هذه الرواية ضعيفة، والرواية الصحيحة هي الرواية التي رواها أبو داود والترمذي والدارقطني والإمام الشافعي. الإمام الشافعي يرويها عن عمه، نعم، وعمه من آل بيت ركانة، وسيدنا الإمام الشافعي أيضا من آل بيت ركانة. نعم، هذا الحديث لم يضعفه أحد، في حين حديث الإمام أحمد يرويه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. قال علماء الحديث كل حديث يرويه داود بن الحصين عن عكرمة فمنكر. داود بن الحصين كان يدعو إلى مبدأ الخوارج وكان خارجيا، كان متهما، وكل علماء الحديث يرون أن داود بن الحصين عندما ينفرد بالرواية عن عكرمة فهذا خبر. كذلك محمد بن إسحاق كان معروفا بالتدليس، إذا روى في السيرة روايته مقبولة، وأما إذا روى فيما يتعلق بالأحكام وما إلى ذلك فإن تفرد بالحديث لا يقبل. وإن كان هنالك رواية أخرى تدعم رواية محمد بن إسحاق فمرحبا. واضح كيف؟ إذن ما يصير نحن نأخذ بالرواية الضعيفة التي أجمع نقاد الحديث على ضعفها ونترك الحديث الصحيح، نعم، الذي يرويه آل بيت ركانة. تعالوا نقرأ النص. ومنها ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والشافعي أن ركانة طلق زوجته البتة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله، يعني احلف بالله، ما أردت إلا واحدة؟ قال: الله، ما أردت إلا واحدة، فردها إليه. فهذا دليل صريح على أنه لو أراد الثلاثة لوقعت، وإلا لم يكن لتحليفه معنى. ليش لحتى يحلفه؟ قال النووي: فأما رواية، ديروا بالكم هون، فأما رواية أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها الرسول واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين، وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة، ولفظ البتة محتمل للواحدة وللثلاث. هذا كلام مين؟ الإمام النووي. ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة يقتضي الثلاثة فرواه بالمعنى الذي فهمه فغلط في ذلك. لما سمع أن ركان قال لزوجته أنت طالق البتة، فهم كلمة البتة تعني ثلاثة، فروى بالمعنى، قال إذا ركان طلق زوجته ثلاثا. كان لازم ما يقول هيك. نعم. كما أن أبا داود والدارقطني وعامة رجال الحديث اعتمدوا هذه الرواية، خصوصا وإن الشافعي يروي حديث ركانة بهذه الرواية عن عمه. ويقول القرطبي نقلا عن الدارقطني إن رواية الشافعي هذه لحديث ركانة عن عمه أتم، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول فوجب قبولها لثقة ناقليها. والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة من بني المطلب عبد مناف، وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم. هنا بقى اسمعوا الرواية الثانية يلي رواها الإمام أحمد. والرواية التي جاء فيها أن ركانة طلق ثلاثا وأنه عليه الصلاة والسلام اعتبرها له واحدة هي من رواية أحمد فقط عن سعد بن إبراهيم. قال: أنبأنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. قال: إنما تلك واحدة، فراجعها إن شئت. هون بقى ماذا قال العلماء في هذه الرواية؟ كذب مالك وسليمان التميمي ويحيى القطان وهشام بن عروة محمد بن إسحاق يعني في هذه الرواية، قالوا وكان يدلس عن الضعفاء وينقل عن كتب أهل الكتاب من غير أن يتبين، أي وحده. وداود بن الحصين من الدعاة إلى مذهب الخوارج. وقال ابن المديني، من ابن المديني؟ شيخ الإمام البخاري وأبو داود، قالوا ما رواه ابن الحصين عن عكرمة فمنكر. وقال سفيان بن عيينة كنا ننفي حديثه، وقد أكثر رجال الجرح والتعديل من الحديث عنه في هذا، وفي مقدمتهم الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال. الكلام واضح؟ طيب هلا راح نحكي شغله بقى. واضح جدا أن هذا الحديث الثاني ضعيف، لم يضعفه الفقهاء انتصارا لمذهب على مذهب، وإنما ضعفه مين؟ رجال الحديث الحياديين، ما لهم علاقة. كل سبب التضعيف ذكرناه، أولا محمد بن إسحاق، ثانيا كلما روى داود بن الحصين عن عكرمة فالحديث منكر، طبعا إلا إذا كان في سند ثاني بقوي، هنا ما في سند ثاني قوي. بيجي ابن القيم شو بيقول بأعلام الموقعين؟ يقول هذول المقلدين للأئمة تبعهم إذا عثروا على حديث يخالف راويه الحديث، يعني رواه ابن عباس لكن عمل ابن عباس على خلاف ما روى، إذا كان الحديث يناسب مذهبه يقول العبرة بالحديث وليس العبرة بعمل الراوي، أما إذا كان الحديث ما مناسب مذهبه عمل الراوي بناسبه، لا ليست العبرة بالحديث وإن العبرة بعمل الراوي، إنه يعني هذول الجماعة بيلحقوا التقليد. يقول هذا الكلام بأي مناسبة؟ بمناسبة ترك جمهور العلماء حديث الإمام أحمد وأخذهم بما رواه أبو داود والترمذي والدارقطني والشافعي في مسنده، وسند لم يضع فيه أحد أي شائبة بشكل من الأشكال. قال ليش هذول تركوا حديث الإمام أحمد وأخذوا هذا الحديث؟ قال لأنه هذول مقلدون، عجبهم حديث ركان هداك وفقواهم ابلو، هذا ما وفقواهم ما قبلوا، وإن لهم موقفا عند الله يوم القيامة، هيك بيقول عنهم. بجوز نحن نحكي الحكي هذا. علماء الفقه سكتوا، استنطقوا من علماء الحديث، علماء ابن المديني، شيخ الإمام الشافعي، أبو داود، الذهبي، نعم، القطان، كل علماء، يحيى بن معين، كلهم قالوا محمد بن إسحاق إذا تفرد في رواية الأحكام كان يدلس ولا يؤخذ به، وإذا كان فوق منا بالسند نفسه في داود بن الحصين عم يروي عن عكرمة هذا أيضا لا يقبل. طيب علماء الحديث قالوا هذا الكلام، فلماذا تتهم أئمة الحديث لأنه لم يوافق شيخك؟ هالكلام ينطبق عليه هو. نعم، في حدا ممكن له سؤال؟ وين الكلام هذا؟ أنا حديث ابن ماجه، أنا حديث ابن ماجه، هلا ما عمله ها ايه ايه. طيب ليش ما أنا قرينا العبارة، ما حدا سأل سؤال، لا لا فهمت عليك. شوف لو صفحة اللي قبلها معلش بنرجع لورا. ومنها حديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله نفقة ولا سكنة. هون شو قلنا تذكروا ان بجوز واحد يقول ايه طيب في الصحيحين قالت طلقني زوجي ثلاثا، لم يبين انه بمجلس واحد ولا بمجلسين، مرات متتالية. بجوز مرات متتالية يا اخي. قلنا وقد عقد بعد منا ابن ماجه في سننه بابا بعنوان باب من طلق في ثلاثا في مجلس واحد. واضح كيف؟ يعني جعل العنوان عنوان الباب نفسه الطلاق الثلاث في مجلس واحد، يعني من الصحابة. باب من طلق ثلاثا في مجلس من مين؟ من الصحابة. ساق فيه حديثا عن عامر الشعبي أنه قال نفس الحديث تبع فاطمة بن قيس، قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك كيف؟ قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج اليمن، يعني بعث لي الطلاق برسالة، أنت ما في تليفونات، رسالة. معنى ذلك بها الرسالة كم طلقة؟ ثلاث طلقات. لذلك ابن ماجه قال باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد. فأجاز ذلك رسول الله، يعني شو أجاز؟ مو أجاز يعني سوى طلقة واحدة، أجازها يعني ثلاث طلقات هدول، وهلا شرعناها. ففي حديث ابن ماجه هذا تأكيد لما يقتضيه ظاهر روايات مسلم وغيره من أن الطلاق الثلاثة كان مرة واحدة، يعني بجلسة واحدة. كمان مرة واحدة يعني بجلسة واحدة. لا كان ليش كان لازم ما يقول طلاق الثلاث؟ أن الطلاق الثلاث اللي وقع بمرة واحدة يعني بجلسة واحدة، ولم يضعف أحد من رجال الحديث، وهو زيادة ثقة مقبولة. نعم تفضل. قانون الأحوال الشخصية يذهب إلى ما ذهب إليه ابن تيمية تسهيلا للأمور، ونحن نقول من قلد عالما لقي الله سالما. لا نقول أن هذا ما بيجوز، لا شك أن مذهب الجمهور هو الصحيح. هذا ابن تيمية حنبلي، الحنابلة، المالكية، الشافعية، الحنفية، كلهم متفقون على أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يكون ثلاث طلقات. نعم. طيب هذا به مسألة ثانية نحكيها قبل ما يدخل الوقت. يا ترى الاحتجاج بآية الطلاق مرتان بفيدهم؟ هذا سؤال طالب العلم الحصيف يعرف الجواب عليه. عم يستدل ابن تيمية وجماعته بهالآية، الله قال الطلاق مرتان، شلون بقى عم تسمعوا انه اذا طلق بجلسة واحدة ثلاث طلقات بصير؟ بنقول له طيب راح نطبق الحديث، راح نطبق الآية مثل ما بدك، ما راح يفيدك. تطبيقنا للآية لا يفيدك. ليش؟ لأنه الباري عم يقول الطلاق مرتان، ممكن جلسة واحدة، إلا أنت طالق، يرجع إلا أنت طالق، يرجع إلا أنت طالق. فعل ما قاله القرآن ولا لا؟ الباري عم يقول الطلاق مرتان، ما قال لازم يكون بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية العدة الكاملة وبعدين بيرجعها، بعد ما بيرجعها إذا جباله بيطلقها مرة تانية. هذا الكلام من عندكم حملتوا للآية، أما الآية بس عم تقول الطلاق مرة. فالآية إذا أخذنا بها تقتضي أن نقول أن الرجل الذي قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق هي ثلاث طلقات بمقتضى الآية، فهذا دليل أعم من مدعاكم. مدعاكم انه لازم يطلقها اول طلقه، بعدين برجعها، بعد ما رجعها جبال يطلق كمان بيطلق مرة تانية، صاروا تنتين برجعها. بعدين بيحسب حساباته، جبال انه يطلق بيطلقها هيك، وإلا ما بيصير ثلاثة. طيب الآية ما عم تقول هالكلام، دلالة الآية أعم من مدعاكم. مدعاكم القيوب وشغلات كثيرة، فلن تفيدكم الآية أبدا. واضح الكلام؟ ها تعالوا لنقرأ العبارة. على أن مدعاهم هو أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا إذا جاء ثالثها بعد رجعتين من الزوج، فبذلك تتم الحكمة التي من أجلها يلغون الثلاثة بكلمة واحدة، مع أن دلالة الآية على التسليم بتأويلهم لها تقتضي وقوع الثلاث إذا قال طلقتك طلقتك طلقتك، هي معنى ثلاث مرات، ثلاث مرات متواليات قاصدا في كل منها الاستئناف. فدليلهم في الآية أعم من مدعاهم الذي يدللون عليه. مفهوم معنى كلمة إنه هذا الدليل أعم من المدعى، يعني الدليل لازم يكون أب المدعى ساعتها نأخذ فيه، أما إذا الدليل واسع جدا جدا والمدعى له قيود أكثر من هذا الدليل ما بيفيدون الدليل، مثل هلا المسألة هذه. نعم أظن الكلام واضح والعبارات والنص اللي عم نقراه ما في إشكال، الحمد لله. هون شوف يبقى بإيه إنه رجع لحديث سيدنا عمر، وهي أصل مشكلة. كان الطلاق على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، وفي رواية وصدر من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. ثم قال عمر لقد استعجل الناس في أمر كانت لهم فيه أناة، فمن استعجل أناة الله ألزمناه بها. يقول ابن تيمية وجماعته ماذا تقولون في هذا؟ هي حديث صريح أنه الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله واحدة، وبعهد أبو بكر، وبعهد سيدنا عمر كمان سنتين، بعدين هو جاب باله يغير فغير. ماذا نقول في الجواب عن هذا الحديث؟ الواقع هنالك من ضعف هذا الحديث، وأنا لست ممن يضعفه. حديث موجود في صحيح مسلم، ولا نريد أن نفتح باب التضعيف في حديث رواه أحد الشيخين، لا، وما في داعي ضعفه. هون أخشى أن يكون في مين تمحل ما عرف الجواب، قال والله نقول حديث ضعيف. لا يا سيدي، الحديث مضعيف والحديث صحيح، لكن معنى الحديث ليس كما ظننتم. طيب درس الآتي نشرح معنى الحديث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.